بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث عند قول المصنف: وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها. المصنف رحمة الله تعالى عليه اختار أن الموضوع هنا في البحث هو كل ما يحتمل أن يكون حجة، كل كاشف ظني فيه قابلية، فيه احتمال قيل أنه حجة يبحث في مباحث الحجج. صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه اختار أن الموضوع للبحث هو الأدلة الأربعة بما هي حجة، بما هي دليل، أخذ وصف الدلالة فيها قبل أن تبحث، التزم بحجيتها ودلالتها قبل أن تبحث. القرآن الكريم، الكتاب، والسنة، والعقل، والإجماع. صاحب الفصول، الفصول الغراوية، المرحوم الشيخ محمد حسين الطهراني، هذا الكتاب هو في الواقع يلحظ، كتاب الفصول يلحظ كلام صاحب القوانين المرزا القمي، يلحظ كلامه يعلق عليه. صاحب القوانين التزم بأنه الموضوع هو هذه الأربعة بما هي أدلة، بما هي حجة. صاحب الفصول اعترض عليه، أشكل عليه بأنه لا، المبحوث هو هذه الأدلة الأربعة بما هي هي، لا بما هي حجة. يعني الحجية إنما تثبت لها من خلال هذا البحث، الحجية إنما تثبت لها بعد أن تبحث هنا وليس قبل أن تبحث كما قال صاحب القوانين. صاحب الفصول اختار أن مخرج هذا البحث، نتيجة هذا البحث، حصيلة هذا البحث هو الحجية، بينما صاحب القوانين جعلها حجة تبحث هنا. فصاحب الفصول اعتراض، قال أنه لا، ليس كذلك، إنما الموضوع هنا في بحث الحجج هو الأدلة الأربعة بما هي هي. المصنف اختار ذلك، فما الفرق بين كلام المصنف وبين كلام صاحب الفصول، الفصول الغروية، الشيخ الطهراني الحائري رحمة الله تعالى عليه؟ الفرق أن المصنف ما حدها بالأربعة، قال كل ما يحتمل الدليلية، كل ما قيل فيه أنه دليل، كل ما يمكن أن يكون دليلا، بينما صاحب الفصول حدها بماذا؟ بالأربعة، خصها بالأربعة، الأربعة بما هي هي. المصنف قال لا، الكواشف بما هي هي، الأدلة بما هي هي، ما يحتمل الدليلية كل دليل ظني بما هو هو. صاحب الفصول قال الأربعة بما هي هي، خصها بالأربعة. فالمصنف هنا يعترض عليه، يقول ما خصوصية هذه الأربعة يا صاحب الفصول؟ ما خصوصية هذه الأدلة الأربعة التي خصصت البحث بها؟ صاحب القوانين يقول خصوصيتها أنها حجة وأبحثها بما هي حجة انتهى. ولكن صاحب الفصول الذي يقول أنه نبحثها بما هي هي، فما هو الجامع لها؟ لما لم تبحث القياس مثلا؟ أنت تبحث عن الدليل بما هو هو، القياس لماذا لا يبحث؟ ليس هناك خصوصية وجامع للأربعة وطارد لغيرها سوى أنها حجة وما عداها ليس بحجة. فمن يلتزم بالحصر بالأربعة عليه أن يلتزم بكلام صاحب القوانين، وهو أنه الأربعة بما هي حجة. أما الذي يرفض وصف الحجية للدليل حين هو موضوع، حين هو منشأ للبحث، يرفض أنه متصف للحجية ويقول كما يقول المصنف، ويقول أن الحجية هي محمولة من خلال هذا البحث وهي نتيجة لهذا البحث، فالذي يقول بذلك كيف يلتزم بالأربعة ولماذا يلتزم بالأربعة؟ ليس هناك مبرر لهذا الالتزام ولهذا الحاصر، ليس هناك جامع لها، لأنه ليس هناك جامع إلا القول بحجيتها. فإذا قيل بحجيتها صار كلام صاحب القوانين، إذا قيل لا نحن نبحثها بما هي هي انتفى الحاصر، ولا مبرر للالتزام ببحث الأربعة بعينها بخصوصها دون غيرها. ولذا قال: وعلى هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها. طبعا المصنف أيضا ناقش صاحب القوانين، ولكن نقاش المصنف غير نقاش صاحب الفصول. المصنف قال كيف نبحثها بما هي حجة، هذا سيجعل البحث الذي هو عمود علم الأصول سيجعله خارج عن علم الأصول، لأن البحث هنا عن الحجية، فإذا صارت الحجية أمرا مفروغا عنه صار هذا البحث كله ليس من علم الأصول وخارج عن علم الأصول. هذا إشكال المصنف. بينما إشكال الفصول قال لا نبحثها بوصف الحجية، نبحثها بما هي هي، ولكن نبحث الأربعة فقط، حصر في الأربعة. المصنف يقول هذا الحصر غير صحيح، لأن دعواه هذه دعوى الحصر بالأربعة لابد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة. فإما أن تلتزم أن الموضوع هو خصوص الأربعة وإما لا. فإذا التزمت بأن الموضوع هو خصوص الأدلة الأربعة فما هو الجامع لها؟ حجيتها المسبقة المثبتة سابقا الداخلة في الموضوع وليس في المحمول كما تقدم في الحصص السابقة. ويلزم أن يكون هذا الكلام هو كلام صاحب القوانين. وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل، مسائل علم الأصول، عنه عن علم الأصول، طبعا يقول نحن نعترض على كلام صاحب القوانين بأن كلامك يلزم منه خروج العمود الفقري لعلم الأصول، خروج عن علم الأصول، وأن مباحث الحجة هي أمر مفروغ عنه قبل علم الأصول، وإنما ندخل لنبحث في هذا الباب بعد المفروغية من الحجية. هذا اعتراض المصنف. ولكن كلام صاحب القوانين لابد أن يصار إليه إذا التزم بالحصر، إذا حصرناها بالأربعة نتيجة الحصر ما هي؟ أنه نحن قد لاحظناها بما هي حجة. لا يكون الحصر صحيحا إلا إذا التزم بأننا نبحث عن الحجة بما هو مفروغ الحجية ونطرد البواقي لأنها معلومة غير الحجية، فنلتزم بالأربعة. أما أن نجمع بين كلام المصنف وبين كلام صاحب القوانين، نأخذ من المصنف قوله طبعا ومن غير المصنف الكثير، نأخذ قولهم أو قولهم أن البحث عن الأدلة بما هي هي وليس بما هي حجية ومفروغة الحجية، ونأخذ من صاحب القوانين أن البحث في خصوص الأربعة هذا ما يصير، هذا ما يجتمع. إذا تبحث عن الكواشف بما هي هي عليك أن تبحثها عامة غير محصورة بالأربعة، وإذا التزمت كما التزم صاحب القوانين التزمت بالحصر بالأربعة فعليك بالالتزام بأنك تبحث عنها بما هي حجة، لأن الجامع الوحيد للأربعة والطارد لغيرها هو دعوى حجيتها وعدم حجية ما سواها. ولذا قال المصنف رحمه الله: ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي كما التزم المصنف وكما التزم صاحب الفصول كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة. يا صاحب الفصول، أنت التزمت أن البحث عن الأدلة بما هي هي، فلماذا أربعة؟ لما لا تكون ستة؟ لما لا تكون ثمانية؟ لما لا تكون ثلاثة؟ لما لا تكون اثنين؟ ما المبرر اللي جعلها أربعة؟ صاحب القوانين يقول المبرر أن هذه الأربعة حجة وصفت بالحجية في مرحلة سابقة وغيرها غير متصف، فيبحث الأربعة لا يبحث ما عداها. ولكن يا صاحب الفصول الذي تقول بأنه نبحثها بما هي هي، ما المبرر لحصرها بالأربعة؟ ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة، يعني لتخصيص البحث أو لتخصيص الموضوع أو لتخصيص صاحب الفصول، حسب هنا نعتبر الضمير مفعولا، نعتبر الضمير فاعلا إلى آخره. والأمر سهل، المعنى واضح. ولو وجب تعميمه، تعميم البحث أو تعميم الموضوع لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته. ليش؟ لأنك تبحث عن الدليل بما هو هو، فالدليل أليف تبحث عنه بما هو هو، الدليل باء كذلك، دليل جيم، دليل دال، دليل صاد، دليل قاف، كلها تشترك في أنها محتمل الدليلية، فلتكن عشرة ولتكن ستة ولتكن ثلاثة، لا مبرر للحصر. ولوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته، وإن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل، ماكو مانع أنه بعد البحث يثبت أن هذا ليس بدليل، ولكن قبل البحث كيف؟ عند الدخول في القدم الأولى إلى البحث كيف؟ ما المبرر لحصر البحث بالأربعة؟ والخلاصة يعيد المصنف المطلب بعبارة مقربة، والخلاصة أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة كما التزم صاحب القوانين والتزم صاحب الفصول، فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين، فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث الذي هو قوام وعمدة علم الأصول تخرج عن علم الأصول. لماذا؟ لأنها قد هذه الأدلة قد أخذت بما هي موضوع ولوحظت بما هي موضوع وبدأ البحث فيها بما هي أدلة بما هي حجة، الحجية أخذت في الموضوع. وإما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح إلى كل محتمل الدليلية لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل فلا يختص بالأربعة، لا مبرر للاختصاص بالأربعة، وحينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول. صحيح صاحب الفصول التزم بأنه نبحث عن الأدلة بما هي هي، جيد، ولكن حصره للبحث في الأربعة غير جيد، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم. أيضا توضيح للعبارة: فالالتزام بأن الموضوع هي الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي، هذا اللي هو التزم به صاحب الفصول أنها الأربعة فقط وأنها بما هي هي، فالالتزام بأن الموضوع هي الأدلة الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي لا يجتمعان، ما يجتمعان أنها بما هي هي، ولكن البحث في أربعة. لماذا؟ ما خصوصية الأربعة؟ إن قلت خصوصيتها الحجية خرجت عن قولك أن البحث عنها بما هي هي والتزمت بما ذهب إليه صاحب القوانين. وإن قلت الأربعة لأنها محتملة الدليلية ونحن نبحث عن دليليتها، نبحث عن حجيتها، نريد أن نثبت الحجية، فلماذا أربعة ست أو خمس أو ثلاث؟ وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة الأربعة، وهو الذي نريد إثباته هنا وقد سبقت إلى آخره. إذن بما أننا نبحث عن الأدلة بما هي هي، فإذن الحصر يكون غير صحيح. هذا شاهد على عدم صحة الحصر، شاهد على أن البحث عام لكل الموارد. والنتيجة أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد مباحث الحجج هو كل شيء يصلح أن يدعى أنه دليل وحجة، كل شيء يدعى. بالحصيلة يكونن خمسة، بالحصيلة يكونن سبعة، بالحصيلة يكونن ثلاثة، المهم كل ما يمكن أن يكون دليلا، كل ما قد ادعي سابقا أو قد يدعى أو ينقدح في ذهن الباحث أنه دليل يبحثه في مباحث الحجج، فإما أن يثبت له الحجية وإما أن ينفي عنه الحجية، وتكون الحجية هي المحمول وليس الموضوع، غير مأخوذة في الموضوع. الموضوع هو نفس الدليل بما هو هو، خبر الواحد أو خبر الثقة أو الظهور أو القياس، ويأتي المحمول ليقول حجة ليس بحجتين، ويكون المحمول نتيجة هذه المباحث. قال فيعم البحث كل ما يقال إنه حجة، فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد والظواهر والشهرة والإجماع المنقول والقياس والاستحسان ونحو ذلك. لماذا؟ لأنها أمور تحتمل الدليلية وتحتمل الحجية، فيها نسبة كاشفية عن الواقع ولكنها نسبة لا تصل إلى العلم. بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بالإضافة إلى هذه الأربعة تدخل أمور أخرى. فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أيا كانت أخذنا به، وما لم يثبت أنه حجة طرحناه. كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح، لأن البحث فيها في الحقيقة هو إنما هو بحث عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة. لاحظوا إخواني، بسبب طول فترة النص، يعني الإمامية أعلى الله كعبهم يعتقدون بحجية كلام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وحجية كلام الإمام الحسن، ثم كلام الإمام الحسين إلى الإمام الثاني عشر، كلهم بالإضافة إلى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها، مجموع كلام المعصومين الأربعة عشر هو حجة. وهذا يجعل زمان النص زمانا طويلا، هذا من جهة. من جهة أخرى النص يمر بظروف صعبة، الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها المعصوم والتي يمر بها الراوي للرواية، ثم ظروف ومراحل الرواية ما بعد روايتها ما بعد تحملها من الراوي، كيفية نقلها للآخرين، كيفية تدوينها، كيفية نسخها، وهكذا. هذا الطول في المراحل وصعوبة المراحل وتعقيدها في كثير من مفاصلها جعل الروايات في بعض الأحيان تبدو وكأنها متعارضة. يعني الرواية تقول الشيء الفلاني حلال، الرواية الثانية يظهر منها أن الشيء الفلاني حرام مثلا. قطعا المعصوم لا يخبر بغير الواقع، وقطعا الواقع ليس إلا واقع واحد، والحكم ليس إلا حكم واحد، إما الحلية في نفسها وإما الحرمة مثلا. فإذا إذا وردت الروايتان وظهورهما متعارض فلا بد أن تكون إحداهما غير حجة، إحداهما لا تخبر عن الواقع. فكيف نميز بينهما؟ كيف نميز بين التي نعطي لها الحجية عند التعارض وبين التي تسقط عند التعارض؟ فلنقل مثلا الرواية التي يرويها الأوثق من الأصحاب على سبيل المثال، هذا مثال، هي المقدمة. النتيجة ماذا ستكون؟ إذا تعارض الخبران فخبر الأوثق حجة، إذا تعارض الخبران فخبر الأقل وثاقتان ليس بحجة. هذه النتيجة. فإذا البحث في ترجيح خبر على خبر هو في الواقع بحث في إعطاء الحجية لخبر وسلب الحجية عن الخبر الآخر، فيعود البحث عند التعارض في التعادل، يعني التعادل والتراجيح، يعود البحث إلى الحجية وعدم الحجية، فهو بحث في الحجية. وهنا يلفت إلى مسألة، يقول نحن جعلنا هذا البحث في الجزء الأول صفحة كذا لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها وللاختصار. البحث يبحث في أن موضوع علم الأصول ما هو؟ يبحث في البداية، في بداية علم الأصول. المصنف أعلى الله تعالى مقامه أخر البحث لأنه يناسب بحث الحجية، فجعله مقدمة لبحث الحجية، ذكره هنا، يلفت إلى هذا المطلب المنهجي، أنه في المنهجية كان يبحث في البداية، وهو لأنه يناسب مباحث الحجج جعله في مباحث الحجج. معنى الحجية تقدم في الحصص الأولى هذا المطلب شفاهة، الآن فقط نقرأه، نطبقه، نقرأ عبارة المصنف لأن مضمونه وشرحه وتلخيصه وبيانه قد تقدم. قال الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، وذلك بأن يكون به الظفر، النصر، الغلبة على الغير. عند الخصومة، عند التخاصم، يكون بيد أحدهما شيء يغلب به الآخر ويقوى به على الآخر، والظفر على الغير على نحوين. الغلبة تارة تكون بأن أقطع العذر، وهو على نحوين، إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة، فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. تارة يكون الدليل بحيث يسكت الآخر، وتارة الدليل يقول أنك تلتزم بالشيء الفلاني، وما عندي هو من الشيء الفلاني الذي تلتزم به، فلا تلومني، لا تعتب علي، أنا معذور أمامك لأنك قد التزمت بحجية الشيء الفلاني وأنا عملت به. هذا بالمعنى اللغوي، وتقدم لماذا ذكر المصنف المعنى اللغوي هنا، مع أن البحث هنا بحث اصطلاحي. تقدم لماذا قدم البحث اللغوي ثم ذكر البحث الاصطلاحي. وأما الحجة في الاصطلاح العلمي عموم العلوم وليس خصوص علم الأصول، فلها معنيان أو اصطلاحان. الأول ما عند المناطق في علم المنطق، عندما يقال حجة يقصد هناك كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، أي مجموع القضية المترابطة. هذا مسكر وكل مسكر حرام، إذن هذا حرام، يعني حرام شربه، هذا كله يسمى حجة، هذا كله يسمى حجة، أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها عندما تجتمع معا، يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول. ننطلق من هذه القضية نضعها صغرى، القضية الثانية نضعها كبرى، نخرج بنتيجة، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. بالنسبة لعلم المنطق يقال الحجة يعني الدليل، سواء كان الإنسان لوحده أو مع غيره، كان في خصومة أو لم يكن خصومة، الخصومة غير ملحوظة، بينما في المعنى اللغوي كان البحث ينظر فيه إلى الخصومة وإثبات الكلام إلى الخاصم أو إسكات الخاصم أو الاعتذار إلى الخاصم، بينما في علم المنطق لا، هذا المعنى ما ملحوظ، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. وقد يطلقون الحجة يعني المناطق، قد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد الأوسط، الحد المتكرر، هذا مسكر وشرب المسكر حرام، إذن هذا حرام. كلمة المسكر هنا الحد الأوسط في القياس يسمى حجة، باعتبار هو الذي يربط الصغرى بالكبرى، وهو الذي يؤدي إلى ترابط القضيتين والوصول إلى المطلوب. هذا في المنطق. في علم الأصول ما عند الأصوليين، ومعناه عندهم حسب تتبع استعمالهم. نكتة لطيفة رحمة الله على المصنف ألفت إلى هذه النكتة، أنه في المسائل اللغوية الإنسان يرجع إلى العرف، يرجع إلى ارتكازاته، قد يرجع إلى كتب اللغة تعينه في تصيد المعنى، ولكن في المباحث الاصطلاحية ما عندنا قواميس متقدمة تبين معنى كلام القدماء، وكثير منهم لم يشرحوا كلامهم بشكل بين، فيحتاج إلى تتبع وتصيد للمعنى حسب تتبع استعمالهم. هو كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القاطع. إذن من جهة القطع خارج، وقد تقدم مرارا أن البحث في الأدلة والمثبتات والكواشف التي لا تصل إلى مرحلة اليقين، ومن جهة لابد أن يكون فيه مستوى من الإثبات، مستوى من الكاشفية، أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة، ولكن هو حجة بمعناه اللغوي، لأنه يثبت للآخر ويكون الشخص الذي يحتج يكون معذورا أمام الآخر، هذا المعنى اللغوي. أو قل بتعبير آخر، الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر، يكشف عن مضمون، يكشف عن معنى، يكشف عن محتوى، ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له، ولكن أي درجة من الإثبات، ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع. لماذا الجعل من الشارع؟ العلم ما يحتاج جعل، هو حجة بنفسه. من الذي يحتاج إلى جعل؟ الذي ليس حجة بنفسه، الذي ليس بعلمين، أو يعني لا يؤدي إلى العلم، لا بحسب ذاته، فيكون معنى إثباته له يعني للواقع، لذلك الشيء الآخر، لذلك الأمر المنكشف، أنه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان أنه الواقع، بعنوان أنه الواقع، تلتزم بأن هذا كأنه هو الواقع، ولكن الواقع غير منكشف تماما لك، ما واصل إلى مرحلة العلم. وإنما يصح ذلك ويكون هذا الكاشف، هذا الحجة الذي نبحث عنه، يكون مثبتا للواقع، فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف أو الحاكي، فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حجة من قبل الشارع. أطلت على الإخوة، هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل أكثر، وقتي انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا.